خلونا نروح للكتاب إنجيل متى الأصحاح 16، رح أقرأ من عدد 13. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقول لأحد إنه يسوع المسيح. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا، تفضلوا. كما سبق وذكرت، نحن بصدد الحديث عن عقائد تميزنا، مع أني في البداية سميتها عقائد تفرقنا. أظن أن العنوانين صحيحين. نأتي اليوم إلى عقيدة مهمة جدا. تحدثنا في الأسبوعين الماضيين عن موضوع الصوم، مفهوم الصوم في الكتاب، وأنا أشكر الرب لأجل الكثيرين الذين بالفعل كانوا مصغين منتبهين للتعليم، والبعض سأل وناقش. أنا أشكر الله، هذا يشجعني جدا، لأنها مسائل مهمة مرات كثيرة نسأل عنها، وبحسب تعليم الكتاب يجب أن نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسأل عن سبب الرجاء الذي فينا. اليوم سنتكلم عن عقيدة الاعتراف. الاعتراف طبعاً، مسألة الاعتراف بحد ذاتها مسألة بسيطة. الإنسان يعترف بأخطائه، البعض يعترف بالخطأ لمن أخطأ إليه، فيذهب ويعترف لشخص ما، صديق أو عضو في العائلة، ويعترف بالخطأ ويطلب المغفرة. والبعض الآخر تدرب أو غرست فيه فكرة الاعتراف لرجال الدين. البعض الآخر يعترف للأطباء النفسيين، يذهبون ويفرغون كل أحمالهم وأثقالهم وأخطائهم ومشاكلهم على الطبيب النفسي. من ناحية يريدون من يستمع إليهم، ومن ناحية أخرى يريدون علاجا أو نصيحة أو توجيها. في النهاية مسألة الاعتراف، مفهوم الاعتراف واضح. شو هو الاعتراف؟ واحد يحكي يلي زعجوا أو الغلط اللي عملوا يقولوا لآخرين. ضرورة الاعتراف أيضا واضحة. ضرورة الاعتراف نحن نرى ونعرف من الخبرة ومن الكتاب ومن العلم أن هذه المسألة ضرورية للإنسان. ما فيك تخلي كل شيء بقلبك. بالعكس، علماء النفس ينصحون أن لا تبقي كل شيء في داخلك، بل أن تعبر عنه، لأن التعبير عنه مرات كثيرة يكون نصف الحل للمشكلة. بس تحكي حليت نص المشكلة، وبعدين بتلاقي النص الثاني. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، هذا يريحك نفسيا ويخفف الضغط عليك، حتى لا نقول أن مسألة الاعتراف مسألة روحية ضرورية في الكتاب المقدس. سوف نأتي على ذكر ذلك، إن لم يكن اليوم سيكون في الأسبوع المقبل بنعمة الرب، إن شاء الرب وعشنا. مسألة الاعتراف عند الناس طبعا لما بتحكي عن الاعتراف الناس بتفكر مباشرة بالاعتراف لرجل الدين للكاهن، وهذا الموضوع أخذ مد وجزر كتير ورح نحكي يعني عن المسائل المتعلقة بهذا، لكن في النهاية السؤال أين نجد الجواب؟ وبالطبيعة نحن لا ملجأ لنا سوى الكتاب المقدس بناء على تعليم كلمة الله. يعني لما إشعيا في الأصحاح الثامن يقول لنا إلى الشريعة وإلى الشهادة، لوين برجع؟ إلى الشريعة، إلى كلمة الله، وإلا كما قال إشعيا ليس لنا فجر. القائلين بالاعتراف لرجال الدين يبنون طبعا كلامهم على النص الذي قرأت، يقولون إنه المسيح أعطى بطرس سلطة الحل والربط والكهنة يمارسون هذه السلطة بناء للتسلسل الرسولي، وإنه الكاهن بعدما يصغي إلى الاعتراف يستطيع أن يحل الإنسان من خطاياه. طبعا السؤال، هل قصد المسيح أن يعطي هذا السلطان لبطرس كفرد، أم أنه أعطاه هذا السلطان لبطرس كجزء من الكنيسة التي تحدث عنها على هذه الصخرة أبني كنيستي؟ طبعا الحديث لبطرس كان لتهنئته على الجواب، قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له عفاك جوابت مظبوط، مش بشطارتك، الله أعلن لك، الآب أعلن لك، بس جوابك مظبوط على هذه الصخرة. وبالمناسبة لمن يسيء فهم هذه الآية، هيدي هيك شيء جانبي، على هذه الصخرة أبني كنيسة، المسيح ما بنى كنيسته على بطرس، قال له أنت بطرس، أنت بطرس، أنت بحصة، لكن على هذه الصخرة أبني كنيستي، أي على صخرة اعترافك أنت المسيح ابن الله الحي. كنيسة المسيح مبنية على المسيح وليست على إنسان سينكر فيما بعد سيده. حتى بطرس يعني لما بتقروا كتابات بطرس فيما بعد بيقلنا وين مبنية الكنيسة، بس ما بدي روح لهونيك اليوم، ما بدي أحكي عن هالموضوع. هذا شيء محزن، لأن هذا غش وتضليل لكلمة الله. طيب وين فينا نعرف إذا عطاها لبطرس ولا للكنيسة ككل؟ روحوا معي لمتى أصحاح 18، بعد أصحاحين من المكان الذي قرأنا فيه. إنجيل متى أصحاح 18، يسوع هون عم يحكي إذا أخطأ إليك أخوك، إذا غلط معك، لاحظوا ماذا يقول: وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، مش للكاهن، لاحظتوا؟ قل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثن والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. لاحظتوا؟ نفس الشيء اللي قاله لبطرس هو يتحدث فيه هنا عن الكنيسة وليست عن فرد. الكنيسة هي التي تحل وتربط، ومشان هيك بيحكي لما بيقول لك فليكن عندك كالوثن والعشار، مش عندك كفرد، عم بيتنقل بين صيغة الجمع والمفرد، لكنه في كل الحالات هو يتكلم عن الجسد، عن جسد الكنيسة. هلا الله في الكتاب في العهد القديم يتحدث، مثل ما حكينا مرة الماضي لما حكى عن الصيام قال إنه الصيام المقبول عنده إذا شئتم الصيام الذي يرضى عنه في سفر إشعياء أصحاح 58 يقول إنه هذا الصيام هو حل قيود الشر. حل قيود الشر. لاحظتوا يسوع قال لهم بتحلوا وبتربطوا، والمطلوب حل قيود الشر. خلينا نخلي هاي في ذهننا، لكن أيضا خلينا نروح في نفس المنطق في نفس الفكر إلى أعمال الرسل إصحاح 8. إذا قلنا بطرس، البعض عم بيقول إنه عنده سلطان الحل والربط، خلينا نشوف بطرس شو عمل بأعمال الرسل إصحاح 8. رجاء افتحوا الكتاب إلى هناك بس حتى تشوفوا الكلام بأم العين وتفهموا ما يقوله الروح للكنيسة. روحوا معي إلى عدد 18. سيمون الساحر يلي كان في السامرة شاف شو صار مع المؤمنين وحلول الروح القدس عليهم، بيقول لك الكتاب: ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم قائلا: أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. اسمعوا كلام بطرس. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله، فتب عن شرك هذا واطلب إلى الله، عسى أن يغفر لك فكر قلبك. هلا اسمعوا الكلام: لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. ليه ما قال له اعترف لي أنا بفكك، أنا بحلك من رباط الظلم؟ لا، ما قال له هيك، قال له تب من شرك هذا واطلب إلى الله، عسى أن يغفر لك فكر قلبك. هيدا بطرس بيقولوا البعض أنه الله أعطاه سلطة الحل والربط، يقول له اطلب إلى الله، أنا ما في حلك، أنا أراك في رباط الظلم لكن أنا أستطيع أن أحلك، أنا أقول لك ما يحل رباطك، حل قيود الشر. روحوا معي لرسالة كورنثوس 2 إصحاح 2. هناك شخص في كنيسة كورنثوس كان تحت التأديب، كان تحت التأديب. نحن نقرأ القصة ابتداء من رسالة كورنثوس الأولى، وضع تحت التأديب بسبب خطأ أخلاقي. ثم نأتي إلى كورنثوس 2 إصحاح 2 حتى نشوف كمالة القصة. لاحظوا شو بيقولوا، بيقولون خففوا عنه القصاص، خففوا عنه القصاص بعدد 6: مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين. من أكثرين مين؟ أعضاء الكنيسة، من المؤمنين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم. هل أنتم طائعون في كل شيء؟ هيدا إنسان مقيد بالتأديب وبالخطية، وضعوه تحت تأديب كنيسة، يقول لهم بولس الآن أوقفوا القصاص لأنه هذا الإنسان صحح مسيرته، اقبلوه، مكنوا له المحبة، هذا موضوع قائم بذاته. أوكي؟ وبيرجع بيقول لهم هذه الكلمات في عدد 10، انتبهوا رجاء: والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به، إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. من الذي يجب أن يسامح بالأول في البداية؟ الكنيسة. الكنيسة هي التي تحل وتربط. قال لهم إذا أنتوا بتسامحوا أنا بسامحوا، لأنه أنا لما بسامح أنا بسامح من أجلكم أنتوا بسببكم. لكن ما إجا قال له أنا بحلك، سامحوك ولا ما سامحوك، أنا خلاص رضيت عليك. لا، هذا كلام فارغ لا أساس له في الكتاب المقدس على الإطلاق. فإذن هنا الكلام هو سلطة الكنيسة ودور الكنيسة. وبالمناسبة حتى ما نروح كتير في تفكيرنا لسلطة الكنيسة في الحل والربط، الكنيسة تحل وتربط بناء لكلمة الله، مش من عندها، مش استنسابيا أنا شغلي ما عجبتني. وبالمناسبة كنائسنا الإنجيلية وبالأخص الكنائس المعمدانية عبر التاريخ حلت وربطت أمورا كثيرة لا علاقة لها بالكتاب المقدس. يعني ما ننتقد بس غيرنا، خلينا نحكي عن حالنا. حلت وربطت أمورا كثيرة ودمرت بسبب الحل والربط أناسا كثيرين، وأبعدت الكثيرين عن الإيمان لأنه مارسوا هذه السلطة استنسابيا بدون الرجوع لكلمة الله وفهم مبادئ كلمة الله الغنية المبنية على النعمة والمحبة والقبول والغفران والدعم والتشجيع. طبعا في مسألة الاعتراف للكاهن واجهت الكنيسة تاريخيا مشكلة، هو انه اكتشفوا انه في كتار من الكهنة كانوا خربانين اخلاقيا. فشو صدر القرار الكنسي؟ انه مسألة الحل والربط ومسألة القربان، تحول القربان، لانه كان السؤال الكبير انه اذا كاهن خربان اخلاقيا وصلى على القربان هل يتحول القربان الى جسد المسيح ودم المسيح؟ فجاء الاعلان البابوي انه وضع الكاهن الاخلاقي لا علاقه له بسلطاته الروحيه. هلا فسروا مثل ما بدكم، بس عم بقولكم شو الوضع. اوكي، لا علاقه. هلا حتى نفهم موضوع الاعتراف اكثر خليني اعطي بعض الخلفيه التاريخيه للموضوع. عادة الاعتراف بلشت تاريخيا حوالي 250 سنة بعد المسيح. قبل ذلك كان المؤمنين يعترفون علنا أمام الكنيسة، إذا في خطية كانوا يعترفوا أمام الكنيسة طوعا أو يعترفوا لبعضهم، تماما مثل ما قرينا من إنجيل متى إصحاح 18. لكن بسبب الاضطهاد الروماني في كتار من المؤمنين في القرن الثالث للميلاد طلعوا من الكنيسة، تراجعوا عن الإيمان. ليه؟ خافوا من الموت. لكن بعد فترة جددوا عهودهم مع الرب وبدون يرجعوا. فهون صار في مسألة اعتراف، وحتى ما يكون في خطر على المؤمنين قررت الكنيسة في ذلك الوقت انه بيعترفوا لحدا من القادة او من الشيوخ في الكنيسة او المتقدمين في الايمان، انه هن تراجعوا عن الايمان وانه هن انكروا ايمانهم في المسيح وبيريدوا يجددوا عهودهم مع الرب. يعني الموضوع باساسه ليس له علاقة بالحل والربط، يفك له رباط الخطية ويعتق من تأثير الخطية أو من ثمن الخطية إلى آخره، ما له علاقة ببعض الموضوع. هالترتيب هيدا استمر 140 سنة، يعني لحدود سنة 400 ميلادية، 391. سنة 391 بيقوم أسقف القسطنطينية نكتاريوس بيلغي هالترتيب، بيقول لهم هيدا الترتيب خلاص ما عادش له ضرورة، تغيرت الظروف، تغيرت الأوضاع، ما عادش فيه له ضرورة، خلص ألغي. وخاصة أنه صار في فضيحة أخلاقية بسبب هالترتيب هذا، موضوع الاعتراف لغوه من سنة 391 لسنة 692-93، يعني 300 سنة تقريبا لغوا هالترتيب بالمرة. بعدين رجعوا له. لكن هلأ في الكنيسة الشرقية رجعوا له وجعلوا ترتيب ملزم. ملزم. السؤال طبعا اللي بيطرح نفسه، لو انه فعلا كان مبني على اساس كتابي موضوع الاعتراف بيلغوه 300 سنة، بقوم اسقف قسطنطينية بيلغي هالترتيب؟ كان ترتيب كنسي لفترة معينة لسبب معين، لكن لو مبني على تعليم المسيح كما يقولون الآن بيلغوه؟ في الكنيسة الغربية بالقرن 13 أصدر البابا أمراً بأنه المؤمن الكاثوليكي يجب أن يعترف مرة واحدة في السنة على الأقل، وإلا حتى نقتبس حرفياً يقعون في خطية مميتة. وبالقرن 16 يعني بعد 3 قرون 300 سنة تانين صارت عملية الاعتراف إلزامية تحت مسمى سر الاعتراف، وهون صار في الكنيستين الشرقية والغربية. وطبعا صار التبرير على أساس الفكرة إنه من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. نشكر الله لأجل القديسين اللي مروا في الكنيسة التاريخية يلي كان إعلانهم واضح للإيمان. القديس يوحنا فم الذهب يعني سينت كريسوستوم قال إن الاعتراف يجب أن يوجه إلى الله لا إلى الكهنة. عيب عليك أن تخطئ ولا تعترف، وليس من الضروري أن نعترف أمام شهود أي أمام الكهنة، بل يكفي أن تعود إلى ضميرك وتفحص خطاياك، فإن محكمة الضمير لا تحتاج إلى شهود. دع الله وحده يرى اعترافك، فهو لا يستخف بخطاياك بل يغفرها إن اعترفت بها. شيك قال يوحنا، يوحنا الأولى صح الأول عدد 9، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا. أنا ما بدي مين يحل أو يربطها، أنا بدي مين يغفرها، بدي مين يمحيها، والقادر الوحيد على ذلك هو المسيح. في سفر يشوع في العهد القديم لما إجا عاخان تواجه مع يشوع، يشوع قال له يا ابني أعطي الآن مجدا للرب واعترف لمين؟ له، اعترف له. مزمور 32 داود يرنم ويقول أعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيئتي. مزمور الاعتراف الشهير مزمور 51 داود يقول هذه الكلمات للرب، قال له إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. وبعدين شو عمل؟ تتذكروا مين واجهه؟ النبي ناثان صح؟ مش واجهه بالخطية، خطية الزنا، ناثان النبي. طب ليه ما اعترف لناثان؟ طلب من الرب، قال له طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. تتذكروا دانيال؟ قرأنا النص في الأسبوعين الماضيين، ذكرنا هذا النص، صلاة الاعتراف لدانيال أصحاح 9 من سفر دانيال. دانيال يقول فوجهت وجهي إلى الله وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت أيها الرب الإله العظيم أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك. إلى الرب، رجعوا لكلام داود، إليك وحدك أخطأت، أنت تعترف لمن أخطأت إليه. لو الاعتراف هو للكهنة يمكن أن نسأل لما دخل العشار إلى الهيكل هو والفريسي، كان في كهنة كثير بالهيكل مليان، ليه ما راح اعترف لهم؟ شو عمل؟ قال وقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه. وقف في محضر الرب، أنت في بيت الرب، إهانة وأنت في بيت الرب أن تعترف لغير الرب إهانة. وقف من بعيد، اللهم دغري للرب، اللهم ارحمني أنا الخاطي. حصلوا اعتراف للرب. تتذكروا الابن الضال لما رجع عن بيه شو قال له؟ قال له أخطأت إلى السماء وقدامك. لمين أول شيء؟ فوق. إذن تحدي بالنسبة لنا هو الرجوع إلى كلمة الله في هذه المسألة، وفهم المبدأ الكتابي الواضح. أولا الكنيسة هي التي تحل وتربط، وهي تفعل ذلك بناء لتعليم كلمة الله، مش استنسابيا، بناء للتعليم الواضح لكلمة الله. الاعتراف المبدأ الثاني هو لله وحده مباشرة من خلال عمل المسيح. إن اعترفنا بخطايانا أمين وعادل. ليش يوحنا ما قال اعترفوا لي إلي بخطاياكم وأنا بشوف كيف بدي حلكم منها؟ ليش ما قال أما شركتنا نحن فهي مع الرسل والكهنة وأصحاب السلطة الروحية أو الدينية؟ لا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه إن اعترفنا بخطايانا أمين وعادل. واضح أمين عمي؟ إلى الشريعة وإلى الشهادة. نرجع إلى كلمة الله. فإذن الكنيسة هي صاحبة السلطة التي تحدث عنها يسوع، وهذه السلطة مبنية على الكتاب. الاعتراف هو للرب وحده، وهنا مبدأ بديهي وطبيعي وضروري التنبير عليه، أن الكنيسة تقبل المؤمن التائب، مش منكبه على الطريق. هيدي من الاشياء ورتناها في الماضي، كان شخص يغلط في الكنيسة يرمى على الطريق، وفي داخلي كان يتكرر السؤال: ألم يمت المسيح لأجله؟ ألم يدفع ثمنه دم؟ لاحظت بولس شو قال لهم؟ قال لهم ردوا لألا يبتلع من فرط الحزن، ردوا مكنوا له المحبة. في وقت للتأديب مثل ما بتعملوا مع أولادكم، في وقت للتأديب وفي وقت للمحبة. أنت ما بتكب ابنك برات البيت بس لأنه بيغلط، أنت بتقبله وبتحبه وبتأدبه، بس بتقبله وبتحبه محبة غير مشروطة. غير مشروطة هي محبة النعمة، والنعمة لا تتغاضى عن الخطية، لكن النعمة تقبل الخاطئ وتدعم وتشجع وتحب لكي يرجع الخاطئ إلى الرب ويتوب. سنكمل الحديث في الأسبوع المقبل بنعمة الرب عن موضوع الاعتراف، لكن هذا يجب أن يشجعنا لكي نعترف للرب بخطايانا، وعندئذ نستطيع أن نختبر ما قاله داود يلي اختبرها اختبار شخصي: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لم يحسب له الرب خطية. مين اللي بيغفر؟ الرب. مين اللي بيسامح؟ الرب. مين اللي بيغير؟ الرب، مش البشر. لأنه عندما ننظر إلى البشر كلنا كغنم ضللنا، كلنا في الموازين إلى فوق، لكن الله يبقى الكامل الذي أذنيه إلى صراخنا وإلى اعترافنا. تعرفوا الله ما بيسمع صلاة الخاطئ إلا مرة واحدة، صلاة الاعتراف. صلاة الاعتراف نحن منعرف إنه إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع إلي الرب، لكن في صلاة واحدة الله بيسمعها للخاطئ، لما بيجي الخاطئ وبيقول له: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. عندئذ يأتي التبرير الإلهي ليغير الحياة ويعطي رجاء وحياة أبدية. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.